أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد. كان الكلام في الدروس الماضية في ما ذكرناه من مقدمات يمكن أن تكون قبل الشروع في مباحث هذا الكتاب، وأشرنا إلى عدة مقدمات وبقيت يعني بعض المقدمات، منها هذه المقدمة المهمة، وهي أن الإنسان إذا لاحظ بني يعني جنسه سيلاحظ أن هناك اختلافا كثيرا بين الناس في مذاهبهم وفي فرقهم، وهذا الأمر لا يختص بعصر دون عصر، فإن جميع العصور تتصف بهذه المواصفات، وهي مواصفات الخلاف في قضية العقيدة والفرقة. وهذا الاختلاف ربما يصل في بعض الأحيان إلى حالات من حالات التناقض فيما بين هؤلاء يعني أصحاب الفرق، وبالتالي يمكن للإنسان أن يضع تساؤلا كبيرا عن الأسباب التي يمكن أن تكون خلف حصول مثل هذه الاختلافات. ذلك أن الإنسان يجد أن مثل هذه الاختلافات لم تكن وليدة يعني الإنسانية البحتة، وإنما لابد أن يكون هناك سبب يعني وراء هذه الاختلافات، لأنها أمور قد وصلت في بعض الأحيان إلى حد يعني التقاطع التام أو حد التناقض كما قد يعبر، أو حد التكفير. بعض الأحيان يصل إلى حد التكفير، وربما وصل في بعض مفاصل التاريخ إلى حد التصفية الجسدية، لأن البعض من يعني من أصحاب الفرق قد وصل بهم الأمر إلى تصفية يعني خصومه. ومن خلال ملاحظة هذه القضية يمكن أن يقول الإنسان بأن هناك عاملا اجتماعيا أو عوامل اجتماعية في هذا الباب يمكن أن تكون. هذه العوامل الاجتماعية ربما لسنا بصدد البحث فيها، لأنها لا تخص بحثنا العقائدي، ولكن البحث العقائدي إذا عزلناه عن تلك المشكلة الاجتماعية ونظرنا إليه بمعزل عنها، فإنه سوف نحصل من خلال التأمل في هذه الأسباب التي يمكن أن تصنف على أنها أسباب عقائدية إلى عدة عوامل. من تلك العوامل أن الإنسان في بعض الأحيان يجد حالة من حالات يعني التفرق أو حالة من حالات الاعتقاد، فيأتي لا يقف على هذه الحالة ويعتقد بها كما هي، لأنه هذا يعبر عنه يعني البقاء على الحال السابقة، والذي يعبر عنه بالتقليد. ومن خلال بعض الآيات القرآنية التي وردت في يعني بعض الأمم السابقة، فإنه دائما كان الذين يعني كان الأنبياء والصالحين مثلا كانوا دائما يقفون في حالة عداء مع مثل هذه التوجهات، وذلك أن البعض كان يريد أن يبقي الحال على ما هي عليه تقليدا لما هو موجود. وهذه المشكلة كانت مشكلة يعني موحدة، وكانت كأنها مشكلة مستنسخة في أكثر العصور التي كانت يعني سائدة في تلك الأزمنة، بل هذه الحالة وردت في نصوص يعني قرآنية واضحة، بأنه نحن إنما نتبع من سبقنا، سواء كان من سبقنا هم آباؤنا، سواء أجدادنا، مجتمعنا، عشيرتنا وغير ذلك، ونتبعهم فيما يعتقدون، ونعتقد يعني طارا هذا هكذا كأنه يعني حالهم يقول هذا بأننا إنما نتبع. بعد ذلك يمكن أن نذكر مثلا سادسة، هو أنه هذا العلم هل هناك على في الضد منه، أو أن هذا العلم مشروع يعني الخوف فيه مشروع من قبل الجميع، وأنه مشروع يعني من نسبة إلى جميع من يخوف في هذا العلم، وأنه ليس هناك من بأس على من يريد الخوف فيه. وقع الكلام أنه ما هو حكم هذا العلم من ناحية يعني الفائدة من سبقهم من الآباء أو الأجداد أو العشيرة أو القوم، ولذلك فهم يتبعونهم دون أن يعني يتبعون ما هو جديد. الأمر الذي أدى إلى أي شيء؟ إلى أن يكون العقيدة الجديدة التي يمكن هذه العقيدة التي كان يدعو إليها الأنبياء قد تعقدت وكانت صعبة وشاقة بسبب هذه القضية. والسبب في أنه كانت هذه المشكلة كبيرة جدا وكانت من الصعب تغييرها أن هذه كأنها سنة موجودة في هذه المجتمعات كانت تجعل الإنسان منسلخا عن فرديته، كانت تجعل الإنسان في ذلك الوقت منسلخا عن يعني عن عقله وعن يعني حالته الطبيعية التي بها يستطيع أن يميز مثلا بين الأشياء. والتقليد في حد ذاته ليس له حكم واحد، لأننا عندما نقول التقليد مذموم في مثل هذه الأوضاع، لأن هذا الواضع، لأن هذا البحث ليس يعني يحصل فيه التقليد. وإلا لو كان البحث مثلا في أمر آخر قد جاء الأمر فيه بأن يقلد البعض الآخر، فإن يكون هذا الأمر يكون ماذا في محله وقد صدر من أهله في محله وقد يكون يعني حسنا عند ذلك. وأما هذا الأمر عندما يكون في مثل هذه المباحث فهو مذموم، لأن هذه المباحث أساسا هي خارجة عن نعنى التقليد، لأن التقليد إذا ورد مثلا في بعض الأمور الفقهية في الاصطلاح الفقهي فهو أمر مقبول، لأنه قد ورد ماذا الأمر به، وكل ما ورد الأمر به فلا بد أن يكون حسنا. وأما هذه الأمور التي يتعرض لها البعض على أنها يعني حالات مذمومة في التاريخ الإنساني، فذلك لأن هؤلاء كان يطلب منهم أن يأخذوا عقيدتهم عن دراية وعن يقين وعن دليل وعن استدلال وعن يعني برهان، فيما يكتفي هؤلاء بأي شيء بقولهم مثلا كما في يعني سورة البقرة قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أو حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا، قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين أو بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. وهكذا كانت هذه الكلمات تكون في مواجهة أصحاب الدعوات، أصحاب الدعوات يعني أصحاب الرسالات الذين يعني كانوا في تلك الأزمنة. وكانت عملية التصدي لمثل هذه الظاهرة من الصعوبة بمكان، لأنها كانت من قبيل السنة الموجودة في المجتمع. بعد ذلك ربما يقال بأنه نحن عندما ننظر إلى هذه الحالة نجد أنها متجذرة، هذا التجذر لابد أن يكون ماذا؟ لابد أن يكون له سبب، لأنه ليس من المعقول أن يكون هناك فكر لا قيمة له يأتي لينتصر على فكر مشرق له دليل له مثلا يعني أدلة وفيه كلام منطقي وفيه موافقة مثلا لفطرة الإنسان وفيه سجايا الإنسان وفيه مدحة مثلا خلقية وروحية وغير ذلك، ويأتي هذا الفكر الدخيل أو الفكر يعني البائد أو الفكر السابق ليأخذ المكان كله. إذن لماذا هذه الحالة؟ فلا بد أن يكون هناك أسباب تدعو هؤلاء للتقليد، هذه الأسباب تلعب دوراً، هذا الدور لا يمكن للأدلة أن تلعب، بل هو دور تتفوق فيه هذه الأمور على الأدلة في هذا الميدان، وكأن هذا الميدان لا يكون للأدلة يعني لا يكون للأدلة دور فيها، وإنما يكون الفعل والتأثير كله لهذه الأسباب. فما هو الأمر الذي يمكن أن يكون سبب ذلك؟ قال البعض بأنه الإنسان بطبيعته يألف ما كان عليه، يألف ما تعود عليه، وذلك إذا كان الإنسان قد تعود على بعض الأمور فإنه يصعب عليه ماذا تغييرها، وهذا أمر واضح. الناس الآن عندما يتعودون على بعض القضايا من الصعب علينا أن نطلب منهم ماذا أن يغيروها، بل ليس هذا فقط، عندما تكون تلك القضايا هؤلاء مقدارا معتدا به من بعض نزواتهم أو بعض لذاتهم الزائلة يقولون له ما رأيك بيكون طيب أن بعض عادات في مسألة الأعراض والأجسام، فقال لهم مقالات الفلسفة هذه، قيل له نعم مقالات الفلسفة، قال عليك بالأثر وطريق السلف وإياك وكل محدثة فإنها بدعة. هسه هو ترقى في الحقيقة، هسه بالنتيجة دعا إلى أن يكون هناك بحث بالطريقة التي جرى عليها يعني جرى عليه من يعني من جرى من السلف، ثم بعد ذلك ترقى إلى أن وصل الأمر إلى أن جاء هذه العادة وتعود عليها. فلذلك يقولون في بعض كلماتهم نتبع ما ألفينا عليه آباءنا. فلذلك هذه الألفة هذا الويل يجعل الإنسان يستوحش. ولذلك ورد في بعض النصوص لا تنظر إلى طول ركوع المرء وسجوده، فلعلها عادة ويشق على المرء أن يترك عادته. يعني لا تجعلوا طول صلاة الإنسان وطول ركوعه طريقا لتقييمه، لأن الإنسان إذا اعتاد على بعض الأمور استوحش تركها، ولكن اجعلوا طريقة تقييمه صدقه مثلا في الحديث، أمانته في هذا، فهذا ممكن أن يكون حالة لا يمكن للإنسان أن يتعودها وتكون مثلا مما يستوحش تركها. ولكن بعض الأمور التي يفعلها الإنسان ربما يكون ذلك من باب الألفة والتعود. بعد العامل الآخر الذي يمكن أن يكون سببا لمثل هذه القضايا، يعني التي هي قضايا التفرقة بين الناس، هو أن البعض لا يريد أن يكون شاذا بين الناس. بعض الناس الآن عندما يكون المجتمع متوجها توجها واحدا، توجه أكثرية أو اتباع أكثرية، الإنسان في بعض الأحيان يحتاج ماذا؟ يحتاج أن يكون نقطة في هذا البحر، لأن اتباع الأكثرية كأنك تكون ماذا؟ تكون ذرة أو نقطة أو قطرة في هذا البحر، وهذا البحر هو الأكثرية. فلا يريد هذا الإنسان الذي هو قطرة في هذا البحر أن يكون في مواجهة هذا البحر، فيكون حينئذ نوع من العقل الجمعي، نوع من الرأي الجماعي. هذا الرأي الجماعي يريد البعض منه أن يبرر معني مع هذه التوجه، وبالتالي يمكن أن يبرر مثل هذه الأوضاع. فهذا الأمر كذلك يحتاج إلى تبرير. أنتم عندما تقفون مثل هذا الموقف فلا بد ماذا؟ لا بد أن يكون لهذا سبب، وسببه قد يقال حتى أن مثل هذه القضية مثل هذا الأعو الأكثرية الإنسان فيها لا بد أن يقف أسباب الحقيقية. هناك رأيان في القضية، رأي يقول ما هو ومن بأن هذا نحو من أنحاء الوجود، لأنه مجرد يعني توهمات وتخيلات وغير ذلك من الأشياء، والوجود الحقيقي منحصر بالوجود الخارجي. وطبعا الوجود الخارجي يعني هو الوجود الذي يكون الخارج ظرفا له، وأما الوجود الذهني فالذي يكون الوجود ظرفا يعني له. فنقول أنه بناء على القول بأن الوجود الذهني ليس وجودا حقيقة، هذا الأمر سوف يكون ماذا؟ سوف يكون والإنسان الذي يختار طريق النشاط على طريق اليسر وطريق اللذة وطريق مثلا الراحة، هذا إنسان لابد أن تكون العقيدة قد صاغت نفسه وشخصيته صياغة جديدة، فجعلته ماذا؟ فجعلته كتلة إيمان، كتلة تقوى، كتلة ورع، كتلة ورع، وهكذا. فالإنسان العادي إذا ألف شيئا فإنه لا يريد أن يخرج من هذه الألفة إلى ماذا؟ إلى مخالفة رأي الأكثرية، فهو مطمئن في اتباعهم. فإذا كان مطمئنا في اتباعهم فهو لا يريد أن يترك هذه الدعاء وهذا الاطمئنان إلى أن يكون ماذا؟ إلى أن يكون شخصا شاذا. ثم إنه في بعض الأحيان قد يكون الإنسان قد تعود في هذه الدنيا من أنه إذا كان هذه الآراء، حتى لو كانت هذه الآراء فيها ما فيها من الخطأ، فيها ما فيها من الفساد، فإن الإنسان عند ذاك يكون ماذا؟ يكون هذا الأمر يعني هينا عليه. وذلك حتى عندما يكتشف أن هناك نوع من الخطأ، هناك نوع من الاشتباه، هناك نوع من الفساد. لماذا؟ لأنه حينئذ سوف ينظر إلى هذا الخطأ على أنه ليس خطأه هو وحده، وإنما سيكون الخطأ خطأ جماعيا، كما يقولون ظلم مشاع. فإذا كان الخطأ جماعيا في هذا البعض لنفسه على أن له خطأ بمقدار ما له الرأي، فإنه مثلا قطرة يمكن أن تقال في هذا المجال. وهو ما ذكر إن الخطأ الذي ينسب أنه موضوع علم الكلام هو الذات الإلهية، فنحن أساسا نبحث في هذا العلم عن عوارض هذه الذات الإلهية مما يعرض عليها كالعدل مثلا كالنبوة وغير ذلك من الأمور. فإذا نظرنا إلى العلوم فإنها تتميز بتمايز ها هذه الموضوعات وتتمايز بتمايز هذه الحيثيات، فتكون حينئذ الفرق واضح بين علم الإلهيات، يعني علم الإلهيات أنه تقليل لتبعات هذه المسؤولية ولو في ذهني، يعني في ذهني لا يظلم يعني الأشخاص. وهذا من الواضح أنه في الدنيا يمكن أنه الإنسان يكون هكذا، ولكنه هناك في عالم الآخرة لا يمكن للإنسان أن يعتذر بهذا العذر، لأن الإنسان في الآخرة لم تأتي النصوص الشرعية لتقول له مثلا بأنك يمكن أن تختبئ خلف جدار الأكثرية أو ما شابه ذلك، بل كل نفس بما كسبت رهينة. فهل أنه هذه المسألة تبحث عن الوجود الإلهي، أي بمعنى أنها تبحث عن التصديق بهذا الأمر، والتصديق هذه المسألة وهي أن قد يجاب به بأنه بوجود الموضوع، هذا ليس من المباحث التي تبحث في علم الكلام أو تبحث في العلم عموما. لماذا؟ لأنه هذا يرجع إلى ما أشرنا إليه وهو المبادئ، والمبادئ كما قلنا هذه خارجة ماذا؟ خارجة عن علم الكلام. فإن قلنا يعلم بأنه ليس لهذه الحالة، ليس لهذا الاقتباء تأثير إلا في هذه الدنيا، فإنه يعيش فيها في حالة ذعة، ولكنه في الآخرة سيواجه بتلك النصوص التي وردته والتي تتحدث عن كل نفس وما كسبت، عن كل إنسان وما كسب، عن كل إنسان عن كل إنسان وما ألزمناه طائره في عنقه، وهكذا. فإن الخطاب الأخروي ليس خطابا يمكن أن يساعد عليه مثلا مثل هؤلاء. ويضاف إلى ذلك أن بعض الناس عندما ينظر إلى الأكثرية وتكون همته همة ضعيفة، وتكون شخصيته شخصية ضعيفة، وهمته في التفكير همة يعني واهية، فعند ذلك لا يستطيع يعني أن يبقى بدون أن يكون له معتقد. فإذا كان المعتقد جاهزا، وهذا المعتقد يمكن أن تكون المسؤولية فيه موزعة على جميع الأفراد، فلماذا يتعب نفسه، لماذا يتعب نفسه على أن يأتي لكل دليل من أدلة هذا المعتقد ويستدل على كل معتقد ويشق على نفسه ويتعب هذه النفس التي يريد يعني أن ترتاح، وأنه يكون ماذا؟ يكون عليه ماذا؟ أن يتبع هؤلاء، فيركن إلى هؤلاء، لأن الركون إلى هؤلاء سوف يجعل القضية يسيرة بالنسبة إليه، وسوف يكون هذا الأمر سهلا بالنسبة إليه. والإنسان بطبيعته لو خير